أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن تقدم مفصلا استعراض المسالك الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي، والتي كانت تختصر بالقول بالفرد المردد والتعلق بالواقع والتعلق بالجامع، وقد اتضح لدينا من كل ما تقدم أن أكثر الإشكالات التي وجهت إلى كل مسلك من هذه المسالك من قبل أصحاب غيره من المسالك كانت مبنية على نظرة ورؤية للمسلك المستشكل فيه، وقد اتضح أنه قد لا تكون هذه الرؤية مرادة لصاحب المسلك. وإذا أردنا أن نقارب البحث أكثر، فإن عمدة الإشكال في الفرد المردد كانت أن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية له ولا وجود له بما هو مردد. فإذا فسرنا، وهذا بديهي، فإذا فسرنا أن مراد صاحب هذه المقالة، وهي منسوبة إلى المحقق الخراساني، التردد في مقام الحكاية والكشف، لا التردد الحقيقي ذهنا أو خارجا، أي المعلوم بالذات أو المعلوم بالعرض، وهو الذي لا هوية ولا ماهية له ولا وجود له، فحينئذ يقرب في النظر قبول هذا المعنى. إذا من الوضوح أن هنالك تردد في مقام حكاية المعلوم بالذات عن المعلوم بالعرض، وهذا هو الذي ينتج إجمالية العلم بمعنى إجمالية المعلوم، لا نفس العلم أي المعلوم بالذات. وعلى هذا المعنى يكون الإيمان بالفرد المردد، أي المردد في مقام الكشف، لا المردد في وعاء الحقيقة، لا في الخارج ولا في الذهن، يكون أمرا معقولا لا مشكلة فيه بهذا المعنى. وصاحب الإشكال يقول إشكالي مش على هذا، إشكالي على وجود المردد في وعاء بما هو مردد. جيد، إذن لم يعد هناك تعلق بالفرد المردد بالدقة، صار تعلق بالصورة المعينة بالمعلوم بالذات، والتردد من جهة تكافؤ الاحتمالات في مقام الحكاية عن الواقع الخارجي. كذلك الكلام في من قال بأنه يتعلق بالواقع، وهو المنسوب إلى المحقق العراقي، وقد قرأنا مذهبه بشكل دقيق يا إخواني، ورأينا أن المحقق العراقي يقول بتعلقه بالجامع بالدقة، وعبر عنه بالجامع، غاية الأمر سمى الجامع الصورة المشوشة التي لا تحت الواقع الخارجي بشراشره، كما كان يعبر، تحكي الواقع الخارجي إجمالا لا تحكيه تفصيلا، بحيث لو انكشفه لقيل هذا هو ذاك، لتحول العلم من إجمالي إلى، وكان عمدة الفرق بين الإجمالي والتفصيلي عنده هو أن الصورة هل هي صورة مشوشة تحكي الواقع بدون شراشره، أو صورة مفصلة تحكي الواقع بشراشره، الثاني تفصيلي والأول إجمالي. شو يعني تحكيه بشراشره ولا تحكيه بشراشره؟ يعني الخصوصيات الذاتية غير منعكسة، يعني الاحتمالات متكافئة في مقام الحكاية عن الخارج. إذن كيف يتعلق بالواقع؟ يقول لأنه سبب الإشكالية هو أن الصورة المأخوذة من الواقع قابلة للانطباق على أكثر من شخص، أو قابلة للتفسير بأكثر من شخص. يعني في مقام النجاسة قابلة للانطباق على الإناء ألف والإناء باء، في مقام التفسير قابلة لأن يكون ابن زيد الكبير أو ابن زيد الصغير، لأني ما عندي رؤية تفصيلية بأكثر من كونه ابن زيد، ما عندي رؤية تفصيلية بأكثر من أن النجاسة وقعت في أحد الإنائين. ما علي بالواقع بما هو واقع، أنا عم بتكلم عن الواقع الذي انكشف لي. دائما العالم بالعلم الإجمالي بيحكي عن علمه، ما بيحكي عن الواقع بما هو واقع. بما هو واقع يمكن البال وقع باثنين، الله أعلم. ولذا عبر المحقق العراقي عن القضية بأنها مانعة خلو، إذا بتتذكر، أي لا يخلو من أحدهما. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا المحقق العراقي شو مراده من الواقع؟ مش مراده أنه متعلق العلم بالخارج مباشرة، هذا مستحيل. في جميع العلوم، في جميع الصفات ذات الإضافة، المتعلق بالذات هو المعلوم بالذات. غاية الأمر، لأن الصورة المأخوذة من الواقع مرة مشوشة مرة غير مشوشة، قال الأصل في اختلاف العلمين هو المعلوم بالعرض، لأن الصورة أخذت من المعلوم بالعرض. يعني بالدقة شو عم بيقول المحقق العراقي؟ هو ما بيشتغل على مصطلحات الفلاسفة. بالدقة عم بيقول العبرة بالاختلاف بالمعلوم بالذات. غاية الأمر سبب اختلاف المعلوم بالذات هو المعلوم بالعرض، لأن المعلوم بالذات مستقر كصورة من المعلوم بالعرض، وإلا الذهن ما بيتعامل مع الخارج مباشرة، بيتعامل مع الصور اللي عنده في مقام حكايتها. طيب إذا اتضح أن المقصود من الجامع هو نفسه المقصود من هذا الذي ذكره المحقق العراقي، اتضح أنه ما في فرق بين ما أفاده المحقق العراقي وما أفاده أمثال المحقق النائني، وبالأخص المحقق الإصفهاني اللي شرحنا ما أفاد في الدرسين الأخيرين. إذ ما استشكل فيه المحقق العراقي على القائلين بالجامع اتضح أن إشكاله هو على الجامع الذاتي الذي عبر عنه بالجزء التحليلي. أما وقد اتضح أن القائلين بالجامع لا يريدون الجزء التحليلي، يريدون الجامع الاصطناعي، وهو يؤمن به ويقول به في عدة مواضع، مثل عنوان أحدها أو أحدهما الذي يحكي الواقع الخارجي بكله، لكن من جهة العنوان المشير إليه لا من جهة حكاية خصائصه الذاتية. فحينئذ ما يقول به المحقق العراقي ونفسه الجامع الذي يقول به المحقق النائني والمحقق الإصفهاني كما لا يخفى. على تفاصيل تقدم الحديث عنها، لا معنى لتكرارها وإعادتها من جديد. هذا الذي لمسناه نحن أثناء شرح المباني لمسه غيرنا من المحققين فيما نرى، ومن هنا وجدنا صاحب منطقة الأصول يردد، يقول القول بالجامع بالشكل الذي شرحناه معقول. وأنا بذاك الوقت أشكلت عليه، قلت له ليش؟ مين قال بالجامع بغير هالشكل اللي أنت عم بتقول فيه؟ وجبنا شواهد من عبائرهم. هذا مو اختراعك يا شيخ يا سيدنا، هذا هو نفس مقالتهم. وتعقل الفرد المردد أيضا بالشكل الذي ذكرناه، بمعنى أن التردد في مقام الحكاية، لا أن الموجود بما هو موجود مردد ماهية وهوية. وشعر بما ذكرناه بشكل واضح وأصرح الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، الشهير الصبر بعد ما استعرض المباني الثلاثة قال يا جماعة تعالوا لنجري صلحا بين الأعلام فيما يرتبط ببيان حقيقة العلم الإجمالي، بأن نقول إن القائلين بالفرد المردد، والقائلين بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، والقائلين بتعلق العلم الإجمالي بالجامع يريدون مقالة واحدة في الحقيقة. غاية الأمر كل منهم نظر إلى جهة من جهات البحث، وإلا مرادهم وإلا فإن مرادهم واحد فارد لا يتثنى ولا يتكثر. توضيح ذلك يقول الشهيد الصادق، يبدأ بمقدمة توضيحية منطقية وهي قصة انقسام المفاهيم إلى كلية وجزئية. يقول لا ينبغي أن يراد من هذه العبارة عندما تطلق ما هو الظاهر من أن المفهوم الجزئي يمتاز عن الكلي في أخذ الخصوصية الزائدة على الجامع مع الجامع، بحيث يصبح المفهوم مفهوم جزئي لا يقبل الانطباق إلا على فرد. بل يقول الشهيد الصادق أيا أخذت من الخصوصيات في العنوان الكلي فإن قابلية الانطباق على كثيرين بالذات تبقى موجودة، وهذا واضح. مهما أخذت قيودا فالمفهوم كلي. يعني قل مثلا، مرة بتقول إنسان، مرة بتقول إنسان طويل القامة، ماشي، شو بقى تضيف له بعد؟ أصفر اللون، كف الشعر، عمره فوق 20، شو بدك بعد؟ مستوى القامة، شو بدك ضيف له؟ عربي، ألف عنوان ضيف له، ألف خصوصية ضيف. تبقى الخصوصيات بما هي هي لها قابلية الانطباق على كثيرين في الخلق. وين انحصر المصداق فعلا؟ في واحد، ها، قد لا أجد له إلا مصداق واحد في الخارج، لكن قابلية الانطباق على كثيرين موجودة. فبيقول الشهيد الصدر دائما المفاهيم مهما أخذتها جامع بلا خصوصيات مع خصوصيات خصوصيات كذا، مهما كثرت الخصوصيات هو بذاته يقال له مفهوم جزئي بالقياس لذاك، جزئي إضافي، هذا مش جزئي حقيقي، وإلا هو بذاته له قابلية الانطباق على أكثر من واحد في الخارج. حتى لو اتفاقا بالخارج ما كان له إلا مصداق واحد، هذا لا يعني أنه لا قابلية له بذاته للانطباق على أكثر. يعني بالفعل إذا ما لقينا إلا واحد أصفر في الخارج شو نسوي؟ بس هذا ما بيلغي قابلية العنوان للانطباق على كل أصفر لو وجد. فالحيثية الوجودية الخارجية غير دخيلة في نفس المفهوم، فالمفهوم دائما كل. فإضافة الخصوصيات والقيود لا تحوله إلى غير قابل للصدق على كثيرين. نعم الجزئية مو من هنا تأتي، الجزئية تأتي من جهة الإشارة الذهنية إلى الخارج. يعني بدك تأخذ الوجود الخارجي مع المفهوم حتى يصبح جزئيا. من هنا نقول الإشارة الذهنية إذا كانت إلى واضح من جميع الجهات فهو العلم التفصيلي. إذا كانت قابلة للانطباق على أكثر من شخص فهو العلم الإجمالي. السي هذا نفس الكلام عبر عنه شو المحقق العراقي بالصورة التي تحكي الشيء بشراشره، يعني من كل وجوده، ومرة صورة لا تحكي الشيء بكل شراشره، من هنا تنطبق على أكثر من واحد، تحتمل أكثر من واحد. هذه بتصير ألفاظ يا إخوان ما لها قيمة كما لا يخفى. وما نختلف نحن والمحقق العراقي ولا عاقل معاقل بيختلف إنه أصل الاختلاف منشأه عدم وضوح الصورة المنتزعة من الخارج. طبعا منتزعة بنظري، مرات بتكون مخترعة من عندي ومفكرة منتزعة أنا في الجهل المركب، لكن عموما أنا أراها منتزعة. عم نتكلم بحسب رؤية الإنسان اللي عليه تنجيز وتعذير كما لا يخفى. يقول إذا اتضحت هذه المقدمة الشهيد الصدر وهي واضحة، وهذه غير الفنائية في خارج الواقع الخارجي بطبيعة الحال بالكامل، يقول حينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة، اتضح أن العلم الإجمالي دائما متعلق بمفهوم في حد ذاته كلي، غاية الأمر أن هذا المفهوم الكلي ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج. لما كانت الإشارة قابلة للانطباق على أكثر من واحد صار العلم إجماليا، فبلحاظ مطبق الإشارة يتصف بأنه إجمالي، بأنه علم إجمالي مقابل العلم التفصيلي. يقول وبهذا يختلف الجامع في المقام عن الجامع الذي يتعلق به الوجوب في مرحلة الجعل. إيه طبيعي، لأنه في مرحلة الجعل ما نحكي عن خارج، وهذا بيناه عندما بينا غاية المحق العراقي لو تتذكروا. أحد النقاط كان هو الفرق بين مثل الوجوب التخييري وبين مثل العلم الإجمالي الذي يحكي عن أكثر من ما يحتمل الانطباق على أكثر من واحد في الخارج. يقول على هذا الأساس يصح أن يقال بأن العلم تعلق بالجامع، لأن هذا الاتجاه لاحظ المفهوم المتعلق به العلم وهو كلي، لأن المفهوم بقطع النظر عن كيفية استخدامه كلي دائما، والإشكال عليه بأن العلم يكون بأكثر من الجامع جوابه أنه علم بالجامع مش بما هو بل بنحو الإشارة إلى الخارج. هذا قصة الجزء التحليلي والجزء المعرفي. وبهذا النظر يصبح جزئيا بلا حاجة إلى ضم خصوصية أخرى. أيضا يصح ما ذهب إليه المحقق العراقي الذي قال بتعلق العلم الإجمالي بالفرد بالواقع لا الجامع. ليش؟ لأن المفهوم الكلي مستخدم بنحو الإشارة إلى الخارج، فعاد إلى الفرد في الحقيقة. غاية الأمر فرد مردد علميا بين الاثنين، وحقيقة الجزئية والفردية هي ذلك، أي المشار إليه بالإشارة. والإشكال حينئذ بأن حد الفرد وإن كان داخلا في الصورة العلمية فالعلم تفصيلي وإلا فالعلم بالجامع، جوابه أن الجزئية ليست بدخول الحد في الصورة بل بالإشارة. إسا هذا مو مهم، هذا حكي زايد يصير. بيقول أيضا يصح الاتجاه الأول، قول بالفرد المردد، لأنه ما عاد الكلام عن المردد في وعاء الذهن أو الخارج، التردد في مقام الحكاية، لأن المشار إليه بهذه الإشارة غير محدد من جميع الجهات، ما قد خلو بين زيد وعمر، بين الإناء الأصفر والإناء الأحمر، من هذه الجهة عبر عنه بالفرد المردد. فالتردد مش في الواقع، لا في الواقع الخارجي ولا الذهني، التردد في مقام حكاية الإشارة عن الخارج، لأن الإشارة ليست إلى تمام المشخصات فسمي بالفرد المردد. من هذه الجهة صار اسمه الفرد المردد، فصار التردد في الحقيقة في الإشارة، هو مش في الإشارة، في المشار إليه بالإشارة في الحقيقة. بس طبعا إنما يكون التردد في المشار إليه بالإشارة لنقصان في نفس الإشارة، لأنه لو كانت الإشارة تحمل كل الخصوصيات لما كان هناك تردد في مقام الحكاية عن الخارج. يقول بهذا يصبح الأمر واضح ولا تعود هناك مشكلة، ونجري صلحا بين الأقوال وبين أصحابها. أقول يا إخوان، الإنصاف على ما تقدم سابقا حين البحث والحديث قضية مش بهالبساطة، يعني إنه الجماعة اختلفوا حول جنس الملائكة، يعني إنه كلهم بدهم شيء واحد واختلفوا. لا، الإنصاف أن كلماتهم ما كانت بهذه المثابة من الوضوح. إذا أن نحمل كلماتهم على هذا القالب فتصبح واضحة في طول البحث على رأسي وعيني، لكن واضح من بعض كلمات المحقق النايني أنه كان يقول بالجامع الانتزاع بما هو من دون حديث عن الإشارة. سيد الخوي له بعض الكلمات هكذا وبعضها هكذا، ونبهنا على هذه الكلمات نحن سابقا. المحقق العراقي واضح جدا أنه لا يقبل فكرة الجامع من أساسها من خلال كلماته، وإن أشكل عليه المحقق الإصفهاني بأن ما تقوله من الواقع هو نفسه ما نقوله من الجامع وليس شيئا آخر بالدقة. نعم، الإنصاف أنه يمكن إجراء الصلح بإلغاء بعض ما قيل هنا وبعض ما قيل هناك لكي ننتهي إلى رأي واحد، لا بمعنى أن كلماتهم بحد ذاتها مباشرة منطبقة على هذه المقالة الواحدة. الصحيح إذن أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي يلتقيان في وجود معلوم بالذات. غاية الأمر أن المعلوم بالذات الذي هو صورة عن المعلوم بالعراض طارة بنظر العالم يحكي كل خصوصيات الصورة بما يميزها عن غيرها من الصور فهو التفصيلي، وأخرى يحكيها بما لا يميزها فهو الإجمالي. انتبهوا يا إخوان، وهذا يعني بالضرورة، لا ينبغي عبده من المسالك هذا المعنى، هذا يعني بالضرورة أن العلم الإجمالي فرقه عن العلم التفصيلي في منشئيته أي في الخارج. هي الصورة اللي التقطت من الخارج، مرة تحكي جميع الخصوصيات مرة لا تحكيها، مرات بتكون أول ما التقطتها تحكيها بعد ذلك نسيت بعض الخصوصيات صارت علم إجمالي. بتحول علم التفصيل إلى علم إجمالي ولا ما بيتحول؟ بيتحول جزما وجدانا يتحول. وهذا يعني أن الصورة الحاكية بقدر حكايتها يتصف العلم طارة بالتفصيل وأخرى بالإجمالي كما لا يخفى. أما قصة أنه ما إله واقع حتى في علم الباري في الخارج وكذا، هذا خارج عن محل البحث وتعرضناه سابقا لما ناقشنا السيد القوئي بالذكر رضوان الله عليه. أما ما أدخله السيد المنطقة من أنه في حالة للعلم الإجمالي هذه خارج عن حالات المتعارفة، وهي حالة العلم بكذب أحد الدليلين بمبدأ التضاد من دون العلم جزما بصدق أحدهما، كما لو وجد حكمان شرعيان متضادان لا نعلم بصدق أحدهما لكن نعلم بكذب أحدهما للعلم بتضادهما واستحالة صدور المتضادين عن الباري الشارع بما هو شارعي، فهذا أساسا خارج عن العلم الإجمالي الذي نتحدث عنه يا إخوان. هذا أولا. ثانيا، هذا العلم الإجمالي متعلقه نفس ما سببه وهو استحالة صدور المتضادين من الحكيم، وحيث أن شارعنا حكيم فيستحيل أن يصدر منه المتضادين لا أكثر ولا أقل، فمطبقه في الواقع هو كذب أحدهما، قد يكون الآخر أيضا كاذب ما علينا. لذا هذا علم إجمالي غير العلم الإجمالي الذي نبحث عنه. العلم الإجمالي الذي نبحث عنه نقول بعدم بأنه لا بد من الصدق في أحدهما، بينما هنا لا بد من الكذب في أحدهما وقد يكون الآخر أيضا كاذبا. انتبهتوا؟ وهذا فرض آخر، وإذا بدنا ولا بد نتوسع لمثل هذا الفرض فنقول الكلام هو الكلام، أنا أعلم بكذب أحدهما وقد يكذبان معا، فلا يخلو الأمر من كذب أحدهما. قلنا مش مانعة جمع، مانعة خلو في الحقيقة، مو مشكلة، كل مورد بحسبه. ما بينفع إلا إذا في دليل حجية، إلا إذا في دليل حجية، هونيك ضم دليل الحجية صدق العادل أو صدق الثقة، فأخبر الثقة بالخبر الأول وأخبر الثقة الثاني بالخبر الثاني وكان المضمونان متضادين يستحيل صدور المتكاذبين عن الشارع بما هو شارع لبيان الحكم الواقعي الشرع الحقيقي، قد يصدران تقية مو مشكلة لبيان الحكم الشرعي الواقعي، فأحدهما قطعا ليس لبيان الحكم الشرعي الواقعي، هذا مقصود أنه كاذب يعني لا يطابق الحكم الشرعي الواقعي ولا قد يكون صادر للتقية. وعلى هذا الأساس فهذا علم إجمالي مش آخر، غاية الأمر هذا خارج عن محل بحثنا في العادة. وبهذا تتضح الصورة إن شاء الله في بيان حقيقة العلم الإجمالي، وقد اتضح أنه لا ينبغي القول بوجود فارق أو فوارق جوهرية بين القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع وبين القول بتعلقه بالواقع، وإن رتب المحقق العراقي كما سوف يأتي على القول بالتعلق بالواقع القول بسيراية التنجز إلى الفرد، وسيأتي التعليق على هذا المطلب في موضعه المناسب. بعد هذه المقدمة لا بد أن نعود إلى البحث عن منجزية العلم، أصل البحث يعني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. نحن شو بحثنا سابقا؟ منجزية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية عقلا. دخلنا في الجهة الثانية، منجزية أو الموقف الثاني شو عارف؟ لوجوب الموافقة أو لزوم الموافقة القطعية. قلنا في المقدمة لابد من البحث في حقيقة العلم الإجمالي وقد استطالت. بعد ذلك نعود إلى أصل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.